نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. قال بهذا التقرير رضي الله تعالى: المنكر وما قرر الله الوعيد به فقد يعد تقرب الصدور منكرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث المنكر من الأنواع التي اختلف فيها أهل الحديث أيضا في بيان تعريفها وصفتها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعريفا من هذه التعريفات فقال: وهو ما انفرد الراوي الضعيف به. هذا من التعريفات التي قيلت للحديث المنكر: الحديث المنكر هو ما انفرد به الراوي الضعيف. إذا كان الحديث قد تفرد به راوي ضعيف لا يروى إلا من عنده فهذا هو الحديث المنكر. وبعض العلماء يسوي بين الشاذ والمنكر، بعض العلماء يسوي بين الشاذ والمنكر، وبناء على ذلك يعتبرون أن المنكر هو ما تفرد به الراوي مطلقا. من أهل العلم من قال هذا، قال: المنكر هو ما انفرد به راو من الرواة سواء كان ثقة أو ضعيفا. وهذا تعريف الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي رحمه الله، أحد أعلام الحديث وأحد علمائه. فمن العلماء من يسوي بين الشاذ والمنكر، وينبني على ذلك من التعريفات ما يذكرونه، فمن ذلك تعريف البرديجي المذكور أن المنكر هو ما انفرد به الراوي مطلقا سواء كان ثقة أو ضعيفا. وهناك تعريف ثالث وهو الذي استقر عليه الأمر، أن المنكر يعتبر فيه المخالفة أيضا ولكن مخالفة الضعيف. فالمنكر هو ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه. إذن يشترط في المنكر ما يشترط في الشاذ من المخالفة، لكن الفرق في ماذا؟ في الراوي المخالف. فالراوي المخالف في الشاذ يكون مقبول الحديث، والراوي المخالف في المنكر يكون مردود الحديث. فالحديث المنكر على هذا التعريف الذي استقر عليه الأمر هو ما خالف فيه الضعيف أو مردود الحديث عموما، ما خالف فيه مردود الحديث من هو أولى منه أيا كانت درجة الضعف التي عنده. ومقابل المنكر، مقابل المنكر يعني الرواية الصحيحة الراجحة كما ذكرنا في الشاذ. لو أن راويا من الثقات روى الحديث عن مالك عن نافع مرسلا، فأتى راو ضعيف فجعله عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية الضعيف هنا تسمى ماذا؟ منكرة. طيب الرواية الأخرى الراجحة الصحيحة يقال لها المعروف، المعروف. فيقال المعروف رواية فلان هذا الثقة الذي روى الوجه الآخر. وأما قوله رحمه الله: وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، فهذا الذي سبقت الإشارة إليه عندما تكلمنا على مسألة التفرد، وقلنا إن المؤلف رحمه الله قد أفردها بالذكر، نعني تفرد الصدوق. فالصدوق الذي هو راوي الحديث الحسن يقول: وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. فالعبارة كما ترى ليست عامة، ليست تقييدا عاما في كل الأحوال، فليس مفرد الصدوق في كل الأحوال منكرا، إنما قال وقد. وقد هنا للتقليل، فهذه حالات معينة في ظروف معينة. فتفرد الصدوق إذن الأصل فيه أنه مقبول، الأصل فيه أنه مقبول. لماذا؟ لأن الصدوق هو راوي الحديث الحسن، والحديث الحسن يحتج به كالصحيح كما سبق بيانه. وقد ذكرنا أن المتقدمين كانوا يحتجون بالحسن ويسمونه صحيحا، فهذا يستلزم ولا شك أن تفرد الصدوق عندهم كان مقبولا في الأصل، تمام؟ إنما الرد عندما نقول تفرد الصدوق يرد، فهذا في بعض الأحوال كما ذكرنا في تفرد الثقة تماما. هناك أحوال معينة عند أئمة الحديث يتبين لهم فيها أن الراوي أخطأ، أن الراوي عندما انفرد أخطأ في هذا الانفراد، فهذه أحوال معينة ليست قاعدة إيش؟ ليست قاعدة عامة. نعم.
قال الغريب ضد المشهور، فطارة تنتشر ورادته إلى المبني وطارة تستند، فالغريب صارم على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرض به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لمن تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان بن مهدي ولم يروه عن يرجم إلا ابن مبارك.
الحديث الغريب يقول فيه رحمه الله ضد المشهور، ولم يذكر تعريف المشهور. فالمشهور عند العلماء على ما استقر عليه الأمر هو ما رواه أكثر من اثنين، أكثر من اثنين، ما لم يتواتر، يعني إذا رواه ثلاثة من الرواة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، هذا هو تعريف المشهور. وهناك أيضا قسم آخر وهو العزيز، العزيز هو ما رواه اثنان، ما رواه اثنان، يعني إذا كان عندنا في أي طبقة من طبقات الإسناد رجلان فقط، راويان فقط، فهذا حديث عزيز. والغريب هو الذي يأتي من بعد ذلك وهو ما رواه واحد فقط، الغريب هو ما رواه واحد فقط. من خلال هذه التعريفات نستنتج أن هناك تقسيما للحديث من حيث عدد الرواة، الحديث ينقسم باعتبار العدد، باعتبار عدد الرواة الذين يروونه. فانتبه الآن، الحديث من حيث العدد ينقسم إلى قسمين كبيرين، متواتر وآحاد، متواتر وآحاد. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مشهور وعزيز وغريب. كتبت هذا؟ الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. أولا الحديث المتواتر، الحديث المتواتر هو الذي يرويه جمع كثير عن مثلهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند روايتهم الحس. الحديث المتواتر ما رواه جمع كثير عن مثلهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند روايتهم الحس. فهذه أربعة أشياء، أربعة شروط للحديث المتواتر. الشرط الأول أن يرويه جمع كثير، كم؟ ليس هناك تحديد، عشرة، عشرون، أقل، أكثر، ليس هناك تحديد، المهم أن يرويه جمع كثير، عدد كثير من غير تحديد. الشرط الثاني عن مثلهم، فالمتواتر رواية جمع عن جمع عن جمع، هذه التي نسميها بطبقات الإسناد، يعني مثلا عندنا طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين. فعندنا مثلا في الصحابة يرويه عدد كثير، يرويه كذلك أيضا في التابعين عدد كثير، يرويه أيضا في أتباع التابعين عدد كثير. فالشرط الثاني أن تكون الكثرة حاصلة في جميع الطبقات، في جميع طبقات السلم. الشرط الثالث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني لا يمكن في العادة، في عادة الناس أن يتفقوا على الكذب. جمع كثير عندما تنظر إليهم في الرواية، عندما تنظر مثلا في أماكنهم في بلدانهم، فإنك تقطع بأنهم لم يتواطؤوا على الكذب. وهذا موجود في عادة الناس، لو أتاك مجموعة من الناس من أماكن متفرقة كلهم يذكرون لك، يروون لك شيئا واحدا، خبرا واحدا، فأنت تنظر في هذا الجمع تجد أنهم من أماكن متفرقة، فيبعد جدا في العادة أنهم يكونون ماذا؟ قد اتفقوا على الكذب في هذا الخبر، تمام؟ إنما لو كان هناك مثلا جمع قليل من مكان واحد، من منطقة واحدة، من حي واحد، فهذا يمكن في العادة أن يتوطأوا على ماذا؟ على الكذب. لكن إذا كانوا جمعا كثيرا، وخصوصا إن كانوا من أماكن شتى، فهنا نقول تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الرابع أن يكون مستند روايتهم الحس، يعني أن يرووا أمرا محسوسا شاهدوه أو سمعوه إلى غير ذلك من الحواس، لكن الكلام هنا خاصة على الرؤية أو السمع، على الرؤية أو السمع. فجمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير يخبرون أنهم سمعوا كذا أو رأوا كذا، تمام؟ فهذا هو الحديث المتواتر. الحديث إذا اجتمعت فيه هذه الشروط فهذا هو الحديث المتواتر، يسمى متواترا، وهو يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. الضروري يعني ماذا؟ يعني الذي تضطر إليه النفس، تجد نفسك مضطرة إلى التصديق، إلى تصديق هذا الخبر، لا يحتاج إلى بحث. انظر في عادة الناس، الصفة التي ذكرتها لك لو وقعت لك في أي خبر، في أي نبأ، فإنك تجد نفسك مضطرا إلى ماذا؟ إلى التصديق من غير بحث، لا تبحث ولا تنظر، إنما تصدق الخبر مباشرة، تمام؟ فهذا هو الحديث المتواتر. القسم الثاني هو الآحاد. الآحاد ضد المتواتر، ما فقد شرطا من شروط الحديث المتواتر فإنه يدخل مباشرة في ماذا؟ في الآحاد. والآحاد على ثلاثة أقسام، مشهور وعزيز وغريب، التي ذكرنا تعريفها. المشهور ما رواه إثنى، رواه أكثر من اثنين، يعني ثلاثة فأكثر، ثلاثة أربعة خمسة، ما لم يتواتر، ما لم يتواتر يعني ما لم يصل إلى الجمع الكثير الذي هو الذي يروي الحديث المتواتر، تمام؟ الحديث المشهور ما رواه أكثر من اثنين ما لم يتواتر. الحديث العزيز ما رواه اثنان فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد، يعني مثلا وجدنا أنه في طبقة الصحابة يرويه اثنان، حديث معين يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، فهذا حديث عزيز. رواه عن هذين الاثنين جمع كثير بعد ذلك فهو حديث عزيز أيضا، تمام؟ لماذا؟ هنا قاعدة احفظها جيدا، الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر، يعني تنظر إذا أردت أن تحكم على الحديث من هذه الحيثية تنظر إلى العدد القليل، تمام؟ فإذا وجدت في طبقة من طبقات الإسناد العدد القليل فإنك تسمي الحديث بناء على هذا العدد القليل، فيرويه من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين اثنان فقط فهو حديث عزيز. الحديث الغريب ما يرويه واحد فقط في أي طبقة أيضا من طبقات الإسلام، يعني وجدنا في طبقة الصحابة فقط أو التابعين فقط أو الأتباع فقط يرويه راو واحد يتفرد به، فهذا هو الحديث الغريب، تمام؟ وحديث الآحاد بجميع أقسامه إذا ثبت، إذا ثبت الكلام هنا على الحديث الثابت، إذا تحققت فيه شروط الثبوت، يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري، والعلم النظري يقين أيضا، لكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر، يحتاج إلى نظر وبحث، ليس كالمتواتر تضطر إليه، إنما هو يقين لكنه يحتاج إلى نظر. تمام؟ والمسألة سبقت معنا في ملحق الصحيح عندما تكلمنا على المتفق عليه، تذكرون ولا لا؟ ما رواه الشيخان في صحيحيهما، تكلمنا على مسألة إفادة العلم. يقول رحمه الله: فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. يعني الكلام هنا على الغريب تحديدا، سيأتي أن الغريب ينقسم أيضا. الغرابة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، كيف؟ سيأتي بعد ذلك. والغريب صادق على ما صح وما لم يصح، فالغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وقد ذكرنا أنه ليس من شرط الصحيح ماذا؟ تعدد الطرق، فقد يرويه راو واحد فقط، طالما أنه استجمع شروط الصحة فهو حديث صحيح. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا ومتنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يرويه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يرويه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. هذا هو تقسيم الغريب. الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. غريب مطلق وغريب نسبي. فالغريب المطلق هو الذي قال فيه المؤلف: من فرد به الراوي إسنادا أو متنا، من فرد به الراوي إسنادا أو متنا، هذا هو الغريب المطلق. بتعبير آخر أو تعريف آخر، الغريب المطلق هو الذي يقع فيه التفرد في الجهة التي فيها الصحابي، الذي يقع فيه التفرد في الجهة التي فيها الصحابي. تمام؟ كمثل حديث الأعمال، المثال الشهير حديث الأعمال يعد غريبا مطلقا، لأن التفرد فيه جاء في أصل السند في الجهة التي فيها الصحابي. الغريب النسبي هو الذي يتفرد به، أو هو الذي يقع فيه التفرد في جهة معينة، يقع فيه التفرد في جهة معينة، لم يرويه عن فلان إلا فلان، يعني له طرق أخرى، لكن فلان هذا بالتحديد لم يرويه عنه إلا فلان، فالتفرد جاء هنا، لكن الحديث له طرق أخرى، كالأمثلة التي أمامك: لم يرويه عن سفيان إلا ابن مهدي إلى آخره. تمام؟ هنا يتكلم العلماء أيضا على الفرد، الحديث الفرد. إذا تكلموا على الغريب يتكلمون على الفرد، والفرد أيضا ما يرويه واحد فقط، وهو على نفس القسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. تمام؟ لكن كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الفرق بينهما من حيث الاستعمال فقط. يعني الفرد، كلمة الفرد غالبا تستعمل مع الغريب المطلق، مع الغريب المطلق. يعني إن كان الحديث غريبا مطلقا يسمونه فردا، يقولون هذا حديث فرد. وأما إن كانت الغرابة نسبية فهذا غالبا يسمى غريبا ولا يسمى فردا. في القسم الثاني، إن كانت الغرابة نسبية فهذا غالبا يسمونه غريبا، يقولون هذا حديث غريب، لا يقولون هذا حديث فرد. تمام؟ متى يقولون هذا حديث فرد؟ لو كان التفرد إيه؟ مطلقا، يعني في أصل السند. واضح يا جماعة؟ نعم.
قال المسلسل: ما كان سنده على صفة واحدة في طرفاته، كما سلسل بسمعه أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، وعامة المسلسلات وهي مؤثرها الراجلة بكذب رواتها، وأقوال المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالمشبهين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين للشهاد.
الحديث المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في جميع طبقاته، يعني تنظر في الإسناد فتجد أن الرجال الرواة اشتركوا جميعا في صفة واحدة، الحديث روي بصفة معينة موجودة في الإسناد أمامك. إما أن ترجع إلى الشخص نفسه في حاله، مثلا يكون قائما أو قاعدا، إما أنها ترجع إلى الحديث نفسه من جهة الأولية، مثلا كالحديث الذي ذكر معنا أنه أول حديث سمعه من شيخه، إما أنها ترجع إلى صيغة الأداء، أن الرواة جميعا يشتركون في صيغة أداء واحدة، حدثنا سمعت، كلهم يقول كذلك، سمعت 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 هكذا، تمام. فإذا وجدت الرواة يشتركون في صفة واحدة فهذا هو الحديث المسلسل. يقول كما سلسل بسمعت، يعني تجد جميع الرواة يقولون سمعت سمعت سمعت، فهذا مسلسل بالسماع، يقال فيه مسلسل بالسماع. أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، الأولية يعني أن هذا الحديث هو أول حديث سمعه الراوي من شيخه، أول حديث سمعه الراوي من شيخه. والمقصود بهذا الحديث هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والأولية هنا كما قال المؤلف رحمه الله ليس في جميع الرجال، إنما انتهت إلى من؟ إلى سفيان وهو ابن عيينة، والإسناد بعده هكذا، ابن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فمن بعد سفيان، يعني في الطبقات النازلة، هذا هو الذي وقع فيه الأولية. يقول الراوي حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى آخره. ثم أفادنا المؤلف رحمه الله فائدة فقال: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، هي قاعدة فاحفظها، وهي قاعدة صحيحة طبعا معروفة، أكثر المسلسلات واهية لا يفرح بها، ليست صحيحة بل هي ضعيفة شديدة الضعف، وإن كان قد تنافس فيها المتأخرون لمجرد تحصيل اللطيفة الإسنادية فقط، لأن المسلسل فيه لطيفة إسنادية يحرص عليها المحدثون، يحرص عليها طلاب الحديث، لكن من جهة الصحة فأكثر المسلسلات واهية. يقول: وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه في سبب نزول هذه السورة، والمسلسل بالدمشقيين، يعني رواته دمشقيون، فهذا أيضا من الصفات التي تعتبر في المسلسل، إن كان الرواة يشتركون في كونهم من بلد واحد. والمسلسل بالدمشقيين هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، الحديث الإلهي العظيم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والمسلسل بالمصريين، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صاحب البطاقة، الرجل الذي ينشر له 99 سجلا وتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. والمسلسل بالمحمدين، إذن فالتسلسل قد يكون أيضا في ماذا؟ في أسماء الرواة، أن كلهم أو أكثرهم يسمون كذا. المسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، هو الزهري واسمه محمد، تمام، محمد ابن مسلم، هذا هو الزهري رحمه الله. وهذا الحديث هو حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه في أذان عثمان الثاني. نعم.
قال أبو عامر: وما اسناده فلان عن فلان، ومن الناس من قال لا يسند حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد امكان القيم وهو مذهب مسلم، وقد بادر في الرد على مخالفه.
الحديث المعنعن: ما اسناده فلان عن فلان، يعني ما فيه عن، ما في اسناده عن، إن كان في إسناد فلان عن فلان فهذا هو الحديث المعنى. وهذا الحديث من الأحاديث الدقيقة، هذا النوع من الأنواع الدقيقة التي وقع فيها اختلاف شهير بين أهل العلم وكثرت فيه الأقوال والمناظرات. لماذا؟ لأنه يتعلق بشرط من شروط الثبوت وهو اتصال السند. المشكلة في العنعنة ماذا؟ أنها ليست صريحة في الاتصال، ليست صريحة في الاتصال. الراوي إن قال سمعت أو حدثني فقد انتهى الأمر، لكن إن قال عن طيب سمع أو لم يسمع، الإسناد متصل أو غير متصل، لهذا وقع الإشكال. يقول رحمه الله: فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. يعني من الناس، من العلماء، من أهل الحديث، من قال العنعنة حتى تقبل لابد أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. اللقاء بين من؟ بين الراويين، يعني فلان عن فلان، زيد عن عمر، لابد أن يحدث اللقاء، أن يثبت اللقاء بينهما ولو مرة واحدة. لماذا؟ لأنه لو لم يثبت عندنا اللقاء فمن أين لنا أنه سمع؟ إذا لم يثبت اللقاء من أين لنا أنه سمع؟ والصيغة محتملة عندما يقول عن قد يكون سمع وقد يكون لم يسمع. فحتى نتغلب على هذا الشك نقول لابد أن يثبت عندنا أنه لقيه ولو مرة واحدة. وطالما أنه بريء من التدليس كما سيأتي معنا فالعنعنة تحمل على ماذا؟ على السمع. فهذا مذهب من مذاهب العلماء، من المذهبين الكبيرين في هذه المسألة. المذهب الثاني قال: ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللخي، وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه. والمذهب الأول هو كما نسبه العلماء، كما عزاه العلماء، هو مذهب البخاري رحمه الله، وعزاه كذلك إلى علي بن المديني رحمه الله. وأما مذهب مسلم فهو كما ترى أمامك، من اكتفى بمجرد إمكان اللخي، يعني قال لا يلزم ثبوت اللقاء، لا يلزم أن يثبت عندنا أنهما التقيا، لكن ننظر فقط في مجرد الإمكان، في مجرد الإمكان. زيد عن عمر، طالما أن زيدا يمكن له أن يلقى عمرا ليس هناك ثبوت لعدم اللقاء. تمام، عرفت الفرق بين الأمرين؟ المذهب الأول يقول لابد أن يثبت اللقاء، لابد أن يثبت اللقاء. المذهب الثاني يقول لابد ألا يثبت عدم اللقاء. طالما أنه لم يثبت عندنا أنهما لم يلتقيا، إذا ثبت عندنا أنهما لم يلتقيا أصلا خلاص انتهى الأمر. لكن لم يثبت عندنا هذا واللقاء ممكن، ممكن، تمام، فهذا يكفي، لا يلزم التصريح بأن زيدا قد لقي من؟ قد لقي عمر. وهذا مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه كما هو معلوم في مقدمة الصحيح. نعم.
قال ثم بتقدير ما يقوم للقاء يشترط أن لا يقوم الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يقم حامله على الاتصال فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يؤمر على السماع.
يقول ثم بتقدير تيقن اللقاء، يعني حتى على المذهب الأول الذي هو ثبوت اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، سيأتي التدليس إن شاء الله. فإن لم يكن حملناه على الاتصال، يعني إن كان الراوي بريئا من التدليس فإننا نحمله على الاتصال، فإن كان مدلسا، إن ثبت على الراوي أنه مدلس فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. تمام، لما سيأتي بيانه في التدليس إن شاء الله. هنا نبين المسألة بوضوح بالنسبة للعنعنة ما حكمها. المذهب الثاني هو الأرجح إن شاء الله تعالى، الذي هو مذهب الإمام مسلم، لكن له شروط، له شروط. الشرط الأول المعاصرة، الشرط الثاني إمكان اللقاء، الشرط الثالث البراءة من التدليس. المعاصرة، إمكان اللقاء، البراءة من التدليس. المعاصرة أن يكون الراويان في عصر واحد، يعني إن كان الراويان في غير عصر واحد، هذا في عصر وذاك في عصر، إذن انتهت المسألة، لا يمكن بطبيعة الحال أن تقبل العمل. لكن المهم أن يكون أن تكون المعاصرة متحققة. الشرط الثاني إمكان اللقاء كما ذكرنا، لكن هنا تنبيه، ليس المراد الإمكان العقلي، ليس المراد الإمكان العقلي، بمعنى فلان في مصر وفلان في الشام والاثنان في عصر واحد، اللقاء عقلا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لكن الذي في مصر لم يذهب إلى الشام، والذي في الشام لم يذهب إلى مصر، أو لم يذهب الاثنان في مكان واحد، لم يذهب في الحج مثلا، تمام؟ طيب في هذه الصورة نقول العنعنة محمولة على السماع؟ لا، ليس كذلك. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندنا أن فلانا، أن الأول خرج إلى بلد الثاني، أو أن الثاني خرج إلى بلد الأول، أو أنهما خرج إلى بلد واحد. فليس المراد الإمكان العقلي، وإنما الإمكان الذي يكون قريبا عند المحدثين، بمعنى أن يكون الاثنان في بلد واحد، أو أن يكون قد خرج إلى بلد واحد. فعندئذ يقول المحدثون اللقاء ممكن في هذه الصورة، تمام؟ ولا يشترط في هذه الحالة أن يقول سمعت، أو أن نتيقن أنهما ماذا؟ التقيا. فإن كان الراوي وشيخه في بلد واحد فهذا هو الذي تجري فيه المسألة، هذا هو الذي نعتبر فيه الشرط الذي ذكرناه، ولا نقول يلزم ماذا؟ تيقن اللقاء، لا يلزم تيقن اللقاء، المهم إمكان اللقاء، والإمكان على هذه الصورة، تمام يا جماعة؟ الشرط الثالث البراءة من التدليس الذي سيأتي بيانه، الذي هو أن يحدث الرجل عن شيخه بما لم يسمعه منه. لماذا؟ لأنه يكون قد لقي شيخه وسمع منه، لكن يأتي إلى أحاديث معينة لم يسمعها، يرويها عنه بواسطة، ففي هذه الحالة نتوقف في الحديث كما سيأتي إن شاء الله. فالراوي إن كان بريئا من التدليس، ليس معروفا بالتدليس، وأمكن لقاؤه بشيخه على الصورة التي ذكرناها، والمعاصرة موجودة بطبيعة الحال، فهذا هو الذي نقول العنعنة تحمل على ماذا؟ على السماء. واضح يا جماعة؟ نعم.
قال ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن التقاط فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي أو آله فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب صحاح حديث الوليد كما جاء أسنده بسيرة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه.
هذا سيأتي بيانه في التدليس إن شاء الله.
وهذا في زماننا يعصر نقله على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا علمها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت عباراتهم تيقنا، وبمثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك.
هذا الموضع من فوائد الرسالة، وفيه يبين المؤلف رحمه الله قدر الأئمة المتقدمين وعمق علمهم، وهذا نستفيد به فائدة عملية عظيمة، احفظها جيدا وعض عليها بنجديك. لا يجوز الاعتراض على الأئمة المتقدمين بمجرد الظاهر، لا يجوز الاعتراض على الأئمة المتقدمين بمجرد الظاهر. شرح هذا يعني يحتاج إلى كتاب في الحقيقة، يحتاج إلى مؤلف ضخم حتى يتبين هذا الأمر بالتفصيل، لكن يكفيك الآن أن تعرف معناه إجمالا، وأن تعرف المراد منه، وقد لخصه لك المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. يقول: وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، مسألة السماع عامة، فلان سمع أو لم يسمع، هذا عموما يعصر على المحدث في زمن المؤلف رحمه الله. المحدث في زمنه يعصر عليه أن يتكلم في هذا. لماذا؟ لأن مسألة التحقق من السماع أو من عدمه تحتاج إلى تفتيش في الروايات. فلان إذا روى عن فلان، أين الرواية التي جاء فيها أنه سمع منه؟ وهذا إذا نظرنا إلى الحديث فقط يا إخواني، وإلا فأخبار الرواة كثيرة جدا. يعني دعك من الحديث، دعك من الرواية المسموعة، في الأخبار العادية أن فلانا دخل على فلان فقال له كذا وفعل معه كذا، أخبار كثيرة جدا. ولهذا تذكر في كتب التواريخ، في كتب التواريخ ما أكثر هذا، ما أكثر أخبار الرواة. ومن خلال هذه الأخبار ومن خلال المرويات يحدد الأئمة هل سمع فلان من فلان أو لم يسمع. فعندما تنظر أنت في كتب الجرح والتعديل وتقول فلان سمع، وتجد فلان سمع من فلان أو لم يسمع، هذا الذي قرأته في كلمتين توصل إليه الإمام بعد جهد جهيد، تنوء به العصبة أولو القوة. واضح يا جماعة؟ هذا أمر في غاية العظمة، لابد لك أن تعقله جيدا. فالأئمة تمكنوا من هذا بفضل الله عز وجل من خلال هذا التفتيش الذي قاموا به، من خلال التتبع والتفرغ والبحث وكثرة الحفظ والإحاطة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما المتأخرون فمن أين لهم ذلك؟ من أين لهم أن ينظروا في هذه الأخبار وأن يتابعوا هذه الروايات بهذا التفتيش وبهذا الاطلاع؟ هذه واحدة. الثانية في قوله رحمه الله فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، يشير إلى قضية المفقودات. يعني المتأخرون ضاع منهم علم كثير، فقدت عنهم كتب كثيرة وأجزاء كثيرة كانت موجودة عند أولئك الأئمة. وقد يكون الأصل الذي عينه الإمام أو الكتاب أو أي ما كان الشيء الذي عينه الإمام قد وصل إلى المتأخر، ولكن مع تصحيف، مع تغيير، مع زيادة، مع نقص. فالمتقدمون عاينوا الأصول، فعندما يقول الواحد منهم الحديث الفلاني ليس في كتاب فلان، ليس في مصنفات فلان، أين مصنفات فلان؟ يعني عندما يقولون مصنفات حماد بن سلمة أين هذا؟ هل وقفنا نحن عليه؟ مصنفات سعيد بن أبي عروبة وقفنا نحن عليه؟ تمام؟ كما أن هناك صحائف، صحف موجودة فيها حديث فلان وحديث فلان موجود عند الراوي، فهم يذهبون يطلعون عليه ويضيق بعد ذلك، فيأتيك الإمام من خلال اطلاعه يقول الحديث الفلاني كذا والحديث الفلاني كذا والسماع وعدم السماع إلى آخره. أنت حتى تتأكد من عبارة الإمام لم تستطيع. واضح يا جماعة؟ فهذا تراث عظيم حفظه لنا الله سبحانه وتعالى، لابد أن نعرف قيمته. ومن خلال هذا القاعدة التي ذكرتها لك، لا يجوز أن تعترض على الإمام من أولئك الأئمة بمجرد الظاهر. ما معنى بمجرد الظاهر؟ هذا القيد في غاية الأهمية، لأننا لسنا نقول لا يجوز الاعتراض على الأئمة، أهم معصومون؟ الجواب لا. وإذا نظرت في كتبهم عرفت أن الواحد منهم قد يغيب عنه الشيء يتفضل له الآخر ويستدرك عليه ويزيد ويبين ويوضح، فليسوا بمعصومين. فالاعتراض عليهم يكون بالدليل، بالدليل لا بمجرد الظاهر. ما الفرق يا جماعة؟ الدليل أن يكون عندك حجة واضحة بينة تخالف كلام الإمام. كيف يعني؟ أن يقول الإمام مثلا لم يرويه عن فلان إلا فلان. أنا أعطيك هذا المثال وإلا فالأمثلة كثيرة. أن يقول الإمام لم يرويه عن فلان إلا فلان، وما أكثر ما يقول هذا من؟ الطبراني رحمه الله. فتقف أنت من خلال بحثك على أن هناك فلانا آخر قد روى الحديث عن هذا الشيخ، إذن هنا حجة بينة. تمام؟ فعندئذ تعترض بأدب، بأدب، يعني ليس المراد الاعتراض الذي فيه التجهيل والتطاول، إنما المراد أنك تخالف الإمام، تقول لا والله قد رواه فلان آخر. تمام؟ لأن الحجة عندك الآن موجودة بينة. وأما قولنا بمجرد الظاهر فكمثل ماذا؟ أن يكون الحديث قد تفرد به فلان فيقول الإمام من الأئمة أخطأ في هذا، أخطأ. الظاهر يقتضي إذا نظرت أنت في ظاهر الإسناد تقول فلان هذا ثقة، والأصل أن تفرد الثقة مقبول. لا، هنا يأتي الاستثناء الذي ذكرناه من قبل، هذه حالة معينة وقف الإمام على ما لم تقف عليه أنت، من خلال ماذا؟ أنه عاين الأصول ورأى المرويات وفتش وعرف وبين. والأئمة يصرحون بأحكامهم وقد لا يصرحون بحججهم، تمام؟ كمثل ماذا يا جماعة؟ هذا ليس بمستغرب حتى لا تستغربوه، كمثل الفتاوى الفقهية. الفتاوى الفقهية قد يفتي العالم من غير ذكر ماذا؟ الدليل، صحيح ولا لا؟ يقول هذا واجب، هذا جائز، هذا مستحب، هذا حرام، ولا يذكر الدليل. فكذلك المحدث عندما يقول الحديث الفلاني خطأ، الراوي الفلاني أخطأ، هذا الحديث فيه علة، هو وقف على ما لم تقف عليه أنت، فلا يجوز لك أن تعترض عليه إلا إذا وقفت على حجة بينة واضحة. لكن بمجرد الظاهر تقول من أين له هذا؟ إذا قال القائل من أين له هذا؟ من أين له أن فلانا هذا أخطأ والأصل أنه لم يخطئ؟ لا، هذا وحده بمجرده لا يكفي في الاعتراض على ماذا؟ على الأئمة. واضح يا جماعة؟ فهذا في غاية الأهمية، والمشتغل بعلم الحديث عليه أن يتفطن لهذا جيدا، وعليه أن يراعي أحكام الأئمة مراعاة يعني كبيرة جدا، ولا يجوز له أن يغفلها وأن يعتمد على مجرد نظره ويقول لا، البحث والاجتهاد، نعم البحث والاجتهاد طبعا لا شك، والأئمة ليسوا بمعصومين، لكن عليك أن تحترس احتراسا شديدا في مخالفة الأئمة، وخصوصا إذا تطابق عدد منهم على شيء معين. يعني إذا رأيت الثلاثة والأربعة والخمسة من الأئمة الكبار يتطابقون مثلا على تعليل حديث معين، فعليك أن تتأنى، عليك أن تتأنى مهما ظهر لك في البحث ومهما تبين لك، عليك أن تتأنى قبل مخالفة هؤلاء. ولهذا يقول رحمه الله: وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، كلما قصر الإسناد كلما قل الجهد، صحيح؟ وكلما طال الإسناد كلما عظم الجهد. إذا طال الإسناد فعليك أن تنظر في أحوال هؤلاء جميعا، وأن تفتش في السماعات، وأن تجمع الطرق، وأن تتبين، وأن تعرف. مشكلة كبيرة جدا، وخصوصا إذا نظرت في الرواة المتأخرين الذين نزلت طبقاتهم إلى ما بعد مثلا طبقة الطبراني مثلا رحمه الله، هنا يزداد الأمر إشكالا، وقلما تقف على ترجمة، أو معذرة، قد لا تقف على ترجمة لمثل هؤلاء، فعليك أن تنتبه لهذا أيضا. نعم. هذا هو الحديث المدلس، وهذا هو الكلام على التدليس. والحديث المدلس قد عرفه المؤلف رحمه الله، والتعريف يستنبط من مجموع كلامه لأنه أجمل أولا ثم فصل. فقال أولا: ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. هذا هو الذي قاله أولا، فلان يروي عن فلان من غير سماع أو من غير إدراك، من غير سماع أو من غير إدراك، فهذا هو التدليس. ثم فصل فقال: فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهو كذاب، هذا واضح صحيح. وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته، هل يدرك من هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قررنا، يعني إن كان لقيه فهنا المسألة التي تقدمت عندما تكلم على الحديث الإيش المعنعن. وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، يعني نحمل على السماع أو لا نحمل على السماع، هذا الذي تكلم فيه من قبل. وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة، إن لم يمكن المعاصرة يعني كمثل قتادة عن أبي هريرة، ففي هذه الحالة يحكم بالانقطاع وتخرج عن المسألة تماما. الحاصل من كلامه رحمه الله أنه لا يشترط في ثبوت التدليس اللقاء ولا السماع، لا يشترط في ثبوت التدليس اللقاء ولا السماع. وهذا محل اختلاف بين أهل العلم والحديث، وأقوالهم في ذلك متعددة. منهم من أطلق التدليس مع مجرد المعاصرة، يعني إذا روى الراوي عن راو آخر لم يسمع منه سواء حدث بينهما لقاء أو لم يحدث، طالما أن المعاصرة موجودة فهذا هو التدليس. تمام؟ وأعيد مرة أخرى، من العلماء من قال التدليس هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه بشرط المعاصرة، بشرط المعاصرة، يعني إن كانت المعاصرة بينهما موجودة ولم يسمع أحدهما من الآخر، فإذا روى أحدهما عن الآخر فهذا هو التدليس. تمام؟ ومنهم من اشترط اللقاء، قال لابد في التدليس من ثبوت اللقاء. ومنهم من اشترط اللقاء والسماع. ومنهم من أطلق التدليس حتى مع عدم وجود المعاصرة، يعني حتى وإن انتفت المعاصرة، إذا روى فلان عن فلان وهذا في عصر وذاك في عصر فهذا يسميه تدليسا، لكن هذا مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف، إنما المذاهب الأخرى هي التي فيها الكلام. وأرجح هذه المذاهب اشتراط اللقاء والسماع، اشتراط اللقاء والسماع، حتى نفرق بين التدليس والإرسال الخفي والإرسال الجلي. تمام يا جماعة؟ حتى نفرق بين التدليس والإرسال الخفي والإرسال الجلي. فعلى هذا فالتدليس هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، هذا هو التعريف الراجح. التدليس رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. كيف يعني؟ زيد يلقى عمرا، إذا اللقاء موجود، ويسمع منه، يسمع منه أحاديث، حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، ثم يأتي إلى بعض الأحاديث الأخرى لم يسمعها منه، سمعها بواسطة، فاته المجلس مثلا في يوم من الأيام، فاته المجلس فأخذ الأحاديث عن أحد إخوانه فحصلت له بواسطة، فماذا يفعل؟ يروي هذه الأحاديث عن الشيخ مع إسقاط الواسطة، يقول عن، يقول عن عمرو. تمام؟ فهو قد لقي وسمع، ثبت له اللقاء وثبت له السماع، لكن أتى إلى أحاديث معينة سمعها بواسطة، ماذا فعل؟ رواها عن الشيخ مباشرة بصيغة محتملة. إذن التدليس هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، نضيف أيضا بصيغة محتملة، بصيغة محتملة، لأنه لو أتى بالصيغة الصريحة لو قال حدثنا أو سمعت فهذا كذب، إنما التدليس ليس كذبا، التدليس ليس كذبا، إنما هو إيهام، إيهام للسماء. تمام يا جماعة؟ فهذا هو التدليس. وأما الإرسال الخفي فهو الذي سبق معنا من قبل عندما تكلمنا على الإرسال بقسميه. الإرسال الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، إذا كان لم يحدث بينهما اللقاء أصلا، أو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. فالإرسال الخفي يكون مع انتفاء اللقاء أو انتفاء السماع. وأما انتفاء المعاصرة بالكلية فهذا هو الإرسال الجلي. تمام؟ نعود إلى التدليس. التمييز رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة. يقول رحمه الله ذكرت وحكم قال حكم عن. طيب يقول رحمه الله وحكم قال حكم عن، يعني الصيغ المحتملة في ذلك حكمها واحد، إذا قال عن فلان أو قال قال فلان فهذا كله الحكم فيه واحد، تمام؟ سواء تكلمنا على التدليس أو تكلمنا على مسألة العنعنة التي سبقت، يعني أيضا مسألة العنعنة يجري مجراها ماذا؟ لو قال قال فلان يقول قال فلان، نفس البحث نفس الكلام، هل يشترط اللقاء أو لا يشترط؟ نفس الكلام، تمام؟ فحكم قال حكم عن، وعلى الراجح أيضا حكم أن حكم عن، حكم أن حكم عن، وهذا محل خلاف، والخلاف قوي وقريب، لكن الأقرب إن شاء الله تعالى أن أن أيضا تعطى نفس الحكم، تمام؟ ينظر في التدليس وفي عدم التدليس وفي نفس الشروط التي مرت في العدم. طيب بناء على ذلك التدليس الذي ذكرناه، الذي ذكرنا صورته، ما حكمه من حيث قبول الرواية؟ نقول الأصل أن المدلس لا تقبل روايته حتى يصرح بماذا؟ بالسماع. لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع، لماذا؟ لنفس العلة التي ذكرناها في رد الحديث المرسل التي هي ماذا؟ الجهل بحال السقط. هو روى عن شيخه بواسطة وأسقط الواسطة، من هذه الواسطة؟ لا نعرفها، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا وقد يكون كذابا، فالجهل بحال الساقط هو الذي جعلنا ماذا؟ لا نقبل الرواية. فلا تقبل رواية المدلس، لا يقبل حديث المدلس حتى يصرح بماذا؟ بالسماع. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل عندنا في المسألة. هناك استثناءات، هناك أحوال معينة تقبل فيها رواية المدلس وإن لم يصرح، ها وإن لم يصرح بالسماع، كمثل ماذا؟ ارجع إلى كلام المؤلف من قبل في مبحث المعنعن عندما قال ماذا؟ ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس. فهذه حالة من الحالات، الحالة الأولى أن يكون المدلس ممن لا يروي إلا عن ثقة، ممن لا يروي إلا عن ثقة، كمثل سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة هذا الراوي لا يدلس إلا عن ثقة، فعنعنته مقبولة دائما، هو من المدلسين لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، فإذا رأيته في الإسناد يقول عن فلا تبحث ولا تنظر، اقبل مباشرة، تمام؟ طيب الحالة الثانية أن يكون التدليس نادرا محتملا، أن يكون التدليس نادرا محتملا، يعني أن يكون المدلس، أن يكون الراوي نادر التدليس، قليل التدليس جدا، فالاعتبار عندنا بالغالب. لماذا؟ لأن الأحوال التي دلس فيها معدودة معروفة عند العلماء، فما سواها يمشى يقبل، كمثل سفيان الثوري، سفيان الثوري مدلس لكنه قليل التدليس نابر التدليس، الأحوال التي دلس فيها معروفة لدى العلماء وما سوى ذلك يحمل على السماء. الحالة الثالثة أن يقوم دليل على حمل العنعنة على السماء، أن يقوم دليل على حمل العنعنة على السماء، وهذا يختلف باختلاف الرواة. إذا كان عندنا راوي معين له قصة معينة، له ظروف معينة تجعل روايته، تجعل عنعنته محمولة على السماء. مثال شهير ابن جريج عن عطاء، ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز لعله سبق معنا، عن عطاء هو ابن أبي رباح. ابن جريج مدلس بل قبيح التدليس، لكن روايته عن عطاء خصوصا محمولة على ماذا؟ على السماع. لماذا؟ قال ابن جريج ثبت عنه ذلك، إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه، إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه، وحكم عن حكم قال، تمام؟ فإذا قال قال عطاء أو عن عطاء كل هذا يحمل على السماع، لأن الراوي نفسه بيّن لك أنه قد سمع كل ما حدث به عن هذا الشيخ، وطالما أن الراوي ثقة عدل فكلامه هذا إيه؟ مقبول، تمام؟ طيب أكمل.
قال فإن كان مصرح لما حدثه عن المسمى العروف الضعف فهذا برد مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني من ذلك جرح به فإن الدين نصيحة.
الكلام هنا على الأغراض التي تدفع إلى التدليس. لماذا يفعل الراوي هذا؟ هناك أغراض. الغرض الأول أنه لو كان قد صرح بمن حدثه لعرف ضعف، يعني مثلا الذي حدثه عن الشيخ معروف بالضعف، وهو يريد أن يقبل الحديث أو يريد ألا يعترض عليه فيسقط الواسطة ويقول عن فلان، لكن طبعا هذا أمر عظيم شديد، لهذا يقول فهذا ضرر مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به فإن الدين النصيحة. لكن يعتذر عمن يفعل ذلك بأنه يكون ثقة عنده، بأنه يكون ثقة عنده، هو يثق به لكن يعرف أن غيره يضعفه فيريد أن يمشي الحال، تمام؟ لكن على كل حال هذا من جملة الأغراض وهو ضرر مذموم على كل حال. نعم.
قال وإن فعل مقرر للعلوم فقط أو إيهاما لتكسير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مقرة ويمنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به أمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد من يبكر الناس، أو حدثنا علي بما رواه النهر وتعني به أخرى، أو حدثنا بسبيل وتريد موضع النقوص، أو حدثنا بحربان وتريد قرية المرء،
الغرض الثاني أن يفعله طلبا للعلو فقط، سواء كان من جهة الإسناد أو كان من الجهات الأخرى التي سنذكرها من ناحية تكفير الشيوخ أو الوصول إلى أماكن معينة أو ما أشبه ذلك. فقد يريد الراوي أن يعلو فقط من جهة الإسناد، كالمثال الذي ذكرته لكم، هو لقي شيخا وسمع منه الحديث فيعز عليه أن يحدث عنه بواسطة، يقول كيف أحدث عن شيخي بواسطة، وهذا نزول في الإسناد، فيريد أن يحافظ على العلو فيحذف الواسطة حتى يحدث عن شيخه دائما. أو يفعل هذا، أو هذا القسم يا إخواني يسمى تدليس الإسناد. التدليس على أقسام، هنا انتبه معي، التدليس على أقسام. القسم الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهو إسقاط الواسطة كما قلت لكم، أن يسقط الراوي الواسطة التي بينه وبين شيخه، تمام؟ القسم الثاني بعد ذلك هو الذي ذكره المؤلف في كلامه، وهو المعروف بتدليس الشيوخ، بتدليس الشيوخ، وهو ماذا؟ يقول أو إيهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به. إذن تدليس الشيوخ ليس فيه حذف، ليس فيه إسقاط، هو يسمي شيخا لكنه ماذا يفعل؟ يعميه، يصفه بصفة غير مشهورة، تمام؟ كمثل ماذا؟ كما تقول حدثنا البخاري وتقصد من يبخر الناس، تمام؟ فهذا رجل مسكين لا يكاد يعرف له قيمة، وأنت تريد أن تجعل له قيمة فتقول البخاري، تمام؟ أو أن يكون الراوي مشهورا بالاسم فيذكره هو بالكنية، يقول حدثنا أبو عبد الله المصري، من أبو عبد الله المصري، تمام؟ أو يكون مشهورا بالكنية فيسميه هو محمد بن إبراهيم، من محمد بن إبراهيم، وهكذا. فهذا هو المسمى بتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد هو الذي ذكرنا حكمه، لا تقبل الرواية حتى يصرح بالسماع. تدليس الشيوخ حكمه النظر في حال الشيخ المذكور، أننا ننظر ونتتبع في حال هذا الشيخ المذكور، إن تبين أنه ثقة فالحديث مقبول، وإن تبين خلاف هذا فهو مردود. القسم الثالث من أقسام التدليس هو تدليس البلدان والأماكن، تدليس البلدان والأماكن، وهو الذي ذكره المؤلف بقوله أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، لأن كلمة ما وراء النهر عند العلماء يريدون به نهرا معينا، ما وراء النهر يعني أماكن بعيدة جدا، تمام؟ والذي يفعل ذلك يريد فقط نهرا صغيرا بجوار داره أو ما أشبه ذلك. أو تقول حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس، زبيد موضع باليمن وقوس موضع بصعيد مصر. أو حدثنا بحران موضع معروف في الشام وتريد قرية المرج، قرية صغيرة مثلا. إذا تدليس البلدان والأماكن هو الإيهام في البلد في المكان، أنك تذكر بلدا أو تذكر مكانا يسبق إلى الذهن خلاف ما تريد. نعم.
قالوا مسألة التدليس الحسن على أبي هريرة ويؤمرهم على أنه مفتع ويقرأ، وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة وقيل عنه حدثنا أهل بلدك.
هذا قسم آخر وهو تدليس الصيغ. تدليس الصيغ جمع صيغة، والتدليس يقع فيه في صيغة الأداء، في صيغة الأداء. كيف يعني؟ أن يقول حدثنا مثلا ويعني أنه حدث أهل بلده، يعني أنه حدث أهل البلد، هو شخصيا لم يسمع لكنه يتجوز في الصيغة. وهذا هو الذي وقع في رواية الحسن عن أبي هريرة، هذا عند جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة أصلا، وأنه لما قال حدثنا عنا بذلك أهل بلدي. لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يفيد أنه قد سمع منه حديثا واحدا، فليتأمل في ذلك. وحكم هذا النوع من التدليس أنه يتوقف في من ثبت عنه ذلك، يعني من ثبت عنه تدليس الصيغ فإن حديثه لا يقبل. لماذا؟ لأنه مهما صرح بالسماع فإنه شخصيا لا يكون قد سمع، فلهذا يتوقف في روايته مطلقا. نعم.
قال وقد يؤدي تدليس الأسماء، وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة إدراك الصفة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة وبيناها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صبيح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسر وفيهما لين. فبكل حال التدليس منافي للإخلاص لما فيه من التزيد.
قد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، يعني الذي يدلس في شيخه، فهذا قد يؤدي إلى مفسدة، قد يكون شيخه ثقة فإذا دلس فيه، إذا غير في اسمه يرد الخبر، فهذا من مفاسد التدليس. ولكن المؤلف رحمه الله يخرج من هذه المسألة صحيح البخاري، لأنه قد تقرر أن موضوعه للصحاح، فحتى لو وقع مثل هذا النوع من البخاري رحمه الله، لو أنه مثلا لم يوضح شيخه، ذكره مثلا بصورة معينة لا يتضح فيها الشيخ، فالأمر يغتفر، لأن صحيح البخاري له خصيصة وهو أنه مصنف في الصحيح كما سبق معنا. فإنه قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، يعني يقول في الإسناد فقط حدثنا عبد الله فقط، من هو؟ هو عبد الله بن صالح المصري، وفيه كلام، الراوي فيه كلام معروف بسوء الحفظ، لكن رواية البخاري عنه معلوم توجيهها لدى العلماء. وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، يعقوب ابن حميد ابن كاسب، وفيهما لين، يعني الرجلان فيهما لين في الحفظ، فيهما كلام. وهذا النوع بارك الله فيكم يسمى المهمل، يسمى المهمل. المهمل هو ذكر الشيخ أو ذكر الراوي باسمه مجردا، محمد، أحمد، عبد الله، إبراهيم، يذكر باسمه فقط من غير نسب، من غير توضيح، فهذا هو المسمى بالمهمل، وحكمه النظر في حال الشيخ المهمل على حسب ما يتبين من حاله. وبكل حال فالتدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، هذا حكم التدليس في نفسه، فيه تزين، فيه إيهام، فيه تشبع بما لم يعطى الإنسان، لكنه ليس حراما. التدليس مكروه عند عامة أهل العلم، ليس حراما. لماذا؟ لأنه ليس كذبا صريحا، ولو كان كذبا صريحا فهذا طبعا سيؤدي إلى إسقاط الكثير من الرواة الذين عرفوا بذلك. يبقى لنا نوع واحد ننبه عليه سريعا، قسم من أقسام التدليس، وهو تدليس التسوية. تدليس التسوية. وتدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين، يعني يأتي الراوي يحدث عن شيخه وهو ثقة، عن شيخ آخر وهو ثقة، لكن بين الشيخين رجل ضعيف فيسقطه. تمام؟ هذا هو المسمى بتدليس التسوية، وهذا عرف به الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد كما سبق في كلام المؤلف، وإن كان كلام المؤلف ليس صريحا في إثبات تدليس التسوية عليهما، لكن هذا هو حكم تدليس، هذه هي صورة تدليس التسوية. حكم تدليس التسوية أن المدلس لابد أن يصرح في شيخه وفي شيخ شيخه، لابد أن يصرح بالسماع في شيخه وفي شيخ شيخه حتى نأمن هذه المفسدة. نقف هنا.